بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس هذه الدورة العلمية الثالثة من سلسلة دورات فقه الأسرة، وقد خصصناها لفقه اللباس والزينة، وما أحوجنا إلى التذكير بهذا الفقه العظيم. وقد تقدم معنا أن الأصل في اللباس الإباحة، فللناس لبس ما يشاءون ما لم ينه الشرع عن ذلك، ومن حرم على الناس شيئا من اللباس طولب بالدليل وإلا رد قوله. وحتى يكون اللباس مباحا فلا بد من أن يسلم من أمور نلخصها في الضوابط التالية. أول هذه الضوابط أن لا يكون في اللباس تشبه أحد الجنسين بالآخر، فلا تتشبه المرأة بالرجل في لباسه، ولا يتشبه الرجل بالمرأة في لباسها. وقد تقدم الكلام عن هذا الضابط في آخر المجلس الثالث. وأما الضابط الثاني فهو ألا يكون في اللباس تشبه بالكافرين أو بالمبتدعة أو بالفسقة. وضابط التشبه في اللباس بهؤلاء أن يكون اللباس مختصا بهم، بحيث إذا رؤي الإنسان قد لبس هذا اللباس يظن أنه منهم أو ينسب إليهم. أما إذا كان اللباس مشتركا يوجد هنا ويوجد هناك فلا حرج فيه، ومن ذلك البنطال، فإن البنطال هو سراويل الأقوام، ولكل قوم سراويلهم، فلا حرج في لبسه ما دام واسعا كما تقدم معنا. بقي إذا كان اللباس في أصله خاصا بالكفار ولا يعرف عند المسلمين، ثم عرف واشتهر وصار يلبسه المسلم والكافر، فهنا كثير من أهل العلم يرون أنه يأخذ حكم الجواز، لأن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، وهنا العلة التي هي التشبه قد زالت وصار اللباس عاما ليس مختصا به الكفار. وهذا القول صحيح إلا إذا كان اللباس للكفار مبنيا على عقيدة وعلى دين، فإنه لا يجوز فعله ولو اشتهر بين المسلمين. ومن ذلك فيما يظهر لي والله أعلم ما يسمى بدبلة الخطوبة ودبلة الزواج، حيث يلبس الخطيبان خاتما في بنصر اليد اليمنى، ثم إذا تزوج نقل إلى بنصر اليد اليسرى، وهذا مبني على عقيدتين. العقيدة الأولى عقيدة الزواج الأبدي عند النصارى، وأنه لا طلاق فلا فرقة إلا بالموت، وعقيدة تبريك الكهان للزوجين بالتثليث. ولهذا الدبلة عندهم كانت تصنع من حلقات حتى تكون ثابتة، ثم صار الناس اليوم يصنعون الدبلة ويصنعون لها ما يسمى بالمحبس الذي يوضع بعدها فيحبسها من السقوط، لأنهم يعتقدون أنها إذا سقطت فهذا يرمز للفرقة التي هي حرام عندهم. ولذلك عندما تنقل لا تخرج من الأصبع ثم تنقل إلى الأصبع الآخر، بل تنقل من الأصبع من بنصر اليمنى إلى بنصر اليسرى مباشرة. والأصل في وضعها عندهم أنه يقول والعياذ بالله باسم الأب والابن وروح القدس، ثم يضع الخاتم في البنصر في اليد اليمنى، ثم إذا أرادوا أن ينقلوها فإنهم كذلك والعياذ بالله يقولون باسم الأب والابن والروح القدس، ثم يضعون الأصبع على الأصبع البنصر على البنصر، وتنقل الدبلة من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى. والعقيدة الثانية عقيدة يونانية، وهي أن عرق الحب يكون في اليد في بنصر اليد اليسرى، فإذا وضع فيه فإنهما يحبان بعضهما ويحبسان على بعضهما، وهذه عقيدة فاسدة. وما دام ذلك كذلك فإن الذي نفتي به أنه لا يجوز لبس الدبلة للخطوبة والزواج، وهل يدخل في ذلك ربطة العنق المسمى بالكرافتة؟ أنا كنت أفتي بالتحريم ثم أصبح عندي شيء من التردد، واللجنة الدائمة وهي أعلم مني بكثير، وما أنا إلا في الأرض وهم في السماء، أفتت بالجواز بجواز لبسها، وأما شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فما عرفها لما سئل عنها. أنا كنت أفتي بتحريمها مع كونها الآن منتشرة بين المسلمين، لأني وقفت سابقا على دراسة تقول إن الكرافتة أو ربطة العنق هي بديل الصليب، فكان النصارى يضعون الصليب في أعناقهم وكان كبيرا، فلما تمدنوا وضعوا الكرافتة أو كما يقولون أيضا الفيونكة، ويشترطون أن يكون لها شبه الطرفين ثم كالصليب ينسدل منها. وبناء على هذا يكون هذا اللباس مبنيا على العقيدة وأنه بديل من حبل الصليب عندهم، فيكون حراما، أعني لبسها وإن اشتهر بين المسلمين. لكن دخل علي التردد لأني أيضا وقفت على دراسة أخرى تقول إن أصل الكرافتة أن الكروات، الجنود الكروات، كانوا يضعونها اتقاء البرد، فعرفت في أوروبا عن طريقهم وسميت الكرافتة نسبة إلى الكروات. وإذا كان ذلك كذلك فإنها تبقى على ما ذكرناه من الأصل، من أن اللباس إذا كان في الأصل عند الكفار ثم اشتهر بين المسلمين وصار المسلمون يلبسونه بحيث ذهبت صفة الاختصاص فيه، فإنه يجوز لبسه. هذا هو الضابط يعني الثاني، وأصله ودليله ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، أي مصبوغين بالعصفر، وهو نبت يضرب إلى الحمرة، فيكون ثوبا أحمر خالصا. فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. فعلة النهي أنها من ثياب الكفار، فعلم من هذا الحديث أن المسلم ينهى عن أن يلبس من ثياب الكفار التي يختصون بها، أما التي ينسجونها ويصلحونها فهذا لا بأس به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلبسون الثياب المنسوجة من حيث جاءت. أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود، ومن قبله أحمد والبيهقي وجماعة من أهل العلم. والحديث قال عنه ابن حجر إنه ثابت، وصححه الألباني وشيخنا ابن باز رحم الله الجميع. وهذا يشمل الجميع، من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بالكفار فهو منهم، لا يعني أنه كافر، لكن في هذا المنع من التشبه بهم. ومن تشبه بأهل البدع فهو منهم، فإذا كان أهل البدع يتميزون في البلد بلباس معين أو لون معين فلا يجوز لأهل السنة أو للرجل أو المرأة من أهل السنة أن يتشبه بهم وأن يلبس لباسهم، بحيث لو رؤي لنسب إليهم. وقاعدة أهل السنة والجماعة تمييز أهل السنة عن أهل البدعة حتى في اللباس. كذلك إذا كانت هناك امرأة مسلمة لكنها فاسقة، شهرت بفسق واشتهرت بلباس معين حتى صار ينسب إليها، فإنه لا يجوز للمسلمة أن تتشبه بها في ذلك اللباس. الضابط الرابع، الضابط الثالث أن لا يكون في اللباس إسراف، أن لا يكون في اللباس إسراف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقد تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. وقال ابن حجر رحمه الله: وصله ابن أبي شيبة. وضابط الإسراف عموما هو مجاوزة الحد، وهو في اللباس صفة في الفعل وصفة في الفاعل، هذا الذي يضبط الإسراف في اللباس، إذا علمتم هذا ستضبطونه، هو صفة في الفعل وصفة في الفاعل. أما الصفة في الفعل فأمران: الأول مجاوزة قدر الحاجة بحيث يقتني الإنسان من اللباس ما لا يحتاج إليه غالبا ولا يكاد يحتاجه، وإنما يكون كالمعرض عنده، كما نسمع فلان عنده 500 نعل، هذا إسراف. مجاوزة قدر الحاجة بحيث يقتني الإنسان من الألبسة ما لا يكاد يحتاج إليه، إن لم نقل ما لا يحتاج إليه أصلا ولن يحتاج إلى لبسه، وقد لا يلبسه أبدا. والأمر الثاني في الإسراف الذي هو صفة في الفعل، مجاوزة الحد في التنعم والترفه، كأن يشتري الإنسان نعلا ب3000 أو 4000، فهذه مجاوزة للحد في الترفه. لكن لو كان محتاجا له ولم يجده إلا بهذا الثمن فلا حرج، هذا للحاجة ليس إسرافا، مثل إنسان يحتاج إلى نعل بصفة معينة ولم يجده إلا ب3000 أو 4000، لا حرج في أن يشتريه. وأما الصفة في الفاعل فهي أن يتعدى الإنسان ما يلبسه أمثاله إلى لبس من هو أغنى منه، كأن يتعدى الفقير لبس أمثاله إلى لبس الأغنياء المترفهين، وهو لا يجد وقد يقترض من أجل هذا، فهذا إسراف لصفة في الفاعل. إذن الإسراف في اللباس الذي نهينا عنه قد يكون لصفة في الفعل، وقد يكون لصفة في الفاعل. هذا الضابط الثالث. وأما الضابط الرابع فهو أن لا يكون اللباس لباس مخيلة، كما تقدم في الحديث معنا في الضابط الثالث. والمخيلة هي الكبر والفخر والترفع على الناس، فإذا كان لبس الإنسان من باب الكبر والفخر والترفع على أمثاله فإنه يكون حراما ومنهيا عنه. والضابط الخامس أن لا يكون اللباس لباس شهرة، وهنا يجب أن نفهم الموضوع. لباس الشهرة هو اللباس الذي يتميز به بين الناس بحيث يرفع الناس أبصارهم إليه من غير أن يكون مشروعا، من غير أن يكون مشروعا. وقد يكون ذلك لنفاسة اللباس بحيث أنه غير معتاد عند الناس، حتى أن الناس إذا رأوه يلتفتون إلى صاحبه. وقد يكون ذلك لدناءة اللباس بحيث لا يلبس في العادة، وإذا لبسه الإنسان نظر الناس إليه ما هذا اللباس. وقد يكون لغرابته في هيئته في لونه، يكون غريبا على أهل البلد بحيث يلفت أنظار الناس، فهذا لباس الشهرة. أما اللباس الذي يلفت أنظار الناس لكونه مشروعا وقد تركه الناس، فهذا ليس من لباس الشهرة في شيء. كون طالب العلم مثلا يقصر ثوبه ويرفعه مثلا فوق الكعبين إلى ربع الساق من أسفل أو نصف الساق من أسفل، أو يجتنب ما شاع بين الناس من الألبسة المحرمة وينظر الناس إليه ويستغربون، هذا ليس لباس شهرة، بل هذا يؤجر مرتين. المرة الأولى لكونه لبس المشروع، والمرة الثانية لكونه أحيا المشروع حيث أماته الناس. فلا ينبغي الخلط بين لباس الشهرة وإحياء المشروع الذي اندثر بين الناس. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، وحسنه جماعة من أهل العلم، منهم المنذري ومنهم الألباني، وصححه الشيخ أحمد شاكر. وبمناسبة هذه الضوابط الثلاثة الأخيرة، أحب أن أنبه الإخوة إلى أنه يستحب للإنسان ومن كمال إيمانه أن يعود نفسه على عدم التنعم في اللباس ولو أحيانا، وأن يجرب التقشف في لباسه من غير أن يصل إلى لباس دون أو لباس شهرة، فيعود نفسه على عدم الإغراق في الترفه في اللباس، وإن كان غنيا وإن كان من كبار الناس، فيدرب نفسه على التقشف أحيانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. والحديث رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. والبذاذة هي التقشف، وأن لا يكون الإنسان متوسعا في التنعم متعودا عليه دائما. وقد كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعث الرأس، فقال: ما لي أراك شعثا وأنت أمير؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه رواه النسائي وأبو داود وصححه الألباني. وزاد في رواية أبي داود قال فما لي لا أرى عليك حذاء، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. قال ابن حجر رحمه الله الإرفاه هو التنعم والراحة، وقيده في الحديث بكثير من الإرفاه إشارة إلى أن الوسط المعتدل منه لا يذم. تقيده في الحديث إشارة إلى أن الوسط من التنعم لا يذم، وأيضا لا يذم التنعم مطلقا ما لم يصل إلى حد يعني الإسراف أو لباس الشهرة، لكن يستحب للإنسان أنه أحيانا يعود نفسه على التقشف. وقال شيخنا جبل المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل قال كان ينهى عن كثير من الإرفاه، يعني عن التنعم كثيرا أو التوسع كثيرا، ولم ينههم عن الترجل وتحسين الهيئة، وإنما الذي نهاهم عنه هو التوسع في ذلك. والمقصود من الحديثين والله أعلم أن الإنسان يدرب نفسه على عدم الإغراق في التنعم وعلى التقشف أحيانا حتى تبقى فيه الصفات التي لا بد منها، ولا يدري الإنسان قد يحتاج إلى هذا التقشف. وقد رأينا من الناس من لا يستطيع أن يمشي حافيا ولو مسافة قصيرة لأنه عود نفسه على التنعم بلبس النعل دائما وعدم السير حافيا أبدا. وهكذا في سائر الألبسة، وهذا أيضا من أصول التربية أن الوالدين يعودان الأبناء والبنات على التقشف أحيانا ولو كانوا أغنياء، وهذا من الأمور الشرعية ومن كمال الإيمان. الضابط السادس أن لا يكون اللباس محرما، وسيأتي الكلام على لبس الحرير وما يتعلق بذلك. فهذه الضوابط إذا سلم منها اللباس فإنه يكون مباحا ويتمسك فيه بالأصل في الألبسة، وتراعي المرأة في لباسها عند خروجها من بيتها أن يكون ساترا لبدنها كله، وأن لا يكون زينة في ظاهره، وألا يصف شيئا من بدنها. تقدم معنا أن من ضوابط اللباس حتى يكون مباحا ألا يكون محرما. وكما علمنا اللباس المحرم هو الذي ورد النهي عنه في الشرع. ومن اللباس المحرم اللباس الذي عليه صور ذوات الأرواح برؤوسها، فإنه حرام كما نص عليه الشافعية والحنابلة وجماعة من الحنفية، واختاره جماعة من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وذلك أن الصور لذوات الأرواح تجعل البيت غير طيب، وتمنع دخول الملائكة إلى البيت، والمؤمن بحاجة إلى دخول الملائكة إلى بيته. وقد جاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: إن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. والحديث متفق عليه، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وجاء عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل صلى الله عليه وسلم، وظهر في وجهه الكراهية، فعرفت أمنا عائشة رضي الله عنها ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ النمرقة. فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها. وتوسدها. والنمارق هي الوسائد التي تبث ليجلس عليها أو يتوسد أو تتوسد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة. والحديث متفق عليه. فدل ذلك على أنه لا يجوز لبس الثياب التي عليها صور إلا إذا كانت مهانة، كأن تكون الصورة في الشراب، في أسفل الرجل أو نحو ذلك. أما صور ذوات الأرواح التي قطعت رؤوسها أو بدون رؤوس، وإنما هي أجساد بدون رؤوس، فهذه لا تمنع اللبس، ويجوز لبس اللباس الذي فيه صور لذوات الأرواح بدون رؤوس. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل. فقال جبريل عليه السلام: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإما أن تقطع رؤوسها أو تجعل بساطا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. رواه النسائي وصححه الألباني وجود إسناده ابن باز رحم الله الجميع. سبحان الله، هذا بيت من؟ هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول جبريل عليه السلام: إنا لا ندخل بيتا فيه تصاوير. وأفادنا الحديث فائدتين عظيمتين في التعامل مع الصور. الفائدة الأولى أن تقطع الرؤوس، إذا كانت الصورة من ذوات الأرواح أن تقطع الرؤوس أو تطمس بحيث تختفي وتزول أو تهان. ولذلك قال جبريل عليه السلام: فإما أن تقطع رؤوسها وتبقى، وإما أن تجعل بساطا يوطأ، يعني تبقى على هيئتها لكن تجعل بساطا يوطأ فيمتهن وتكون مهانة. وأما صور غير ذوات الأرواح كالبحار والشمس والجبال والأشجار، وكذلك ما أحدثه الناس اليوم من غير أن يكون ذا روح، مثل هذه اللي يضعونها للأطفال صورة سفنجة وعليها صورة عيون ونحو ذلك، فهذه ليست من ذوات الأرواح وإن صورت بهذه الصور التي تشاهد. فهذه الصور لا تمنع من اللباس، ويجوز لبس اللباس الذي فيه هذه الصور، لأن تصوير غير ذوات الأرواح لا بأس فيه ولا حرج فيه. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، يعني أنا رجل أحب التصوير، أحب التصوير وعندي ملكة وأصور هذه التصاوير فأفتني فيها. فقال له ابن عباس: ادنوا مني. فدنا منه قليلا ثم قال: ادنوا مني. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، وضع ابن عباس رضي الله عنهما يده على رأسه، وهذا من التحبب. وأهل العلم ينبغي عليهم أن يتحببوا للناس وأن يحببوا الحق للناس وأن يقربوا الحق للناس بهيئتهم، بأسلوبهم، ببسمتهم، بطريقتهم، باحترامهم للناس، بحسن تعاملهم مع أهلهم. نحن طلاب العلم وأهل العلم قد ننفر أهلنا من العلم لأننا نتساهل في داخل بيوتنا وفي تعاملنا مع أهلنا، وقد نتجرد حتى من علمنا، وقد نكون حتى أقل من العوام أحيانا في تعاملنا مع أهلنا، فينسب أهلنا عملنا إلى علمنا فينفرون من العلم. والله كأننا ندخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. وهذا أقع فيه أنا ويقع فيه غيري من طلاب العلم غافلة منا، فينبغي أن نتنبه وأن نحسن وأن نحبب الحق إلى الخلق. ليس مطلوبا منا أن نترك الحق أو أن نتنازل أو نكون ما يطلبه المستمعون، لكن المطلوب منا أن نظهر بالأسلوب الحسن والطريقة الحسنة، وأن يظهر أثر علمنا علينا. نعم، فابن عباس رضي الله عنهما وضع يده على رأس هذا الرجل وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. ثم قال: وإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه الشيخان. فأفتاه وبين له الحرام ودله على الحلال. فالحرام أن يصور ذوات الأرواح، سواء كان هذا من باب التماثيل أو من باب الرقم أو غير ذلك كما دلت عليه النصوص. وأرشده إلى أن المباح في التصوير باب واسع، فيستطيع أن يصور كل ما لا روح له، كل ما لا نفس له من الشجر والجبال والبحار والفضاء، بل حتى لو صور أجسادا بلا رؤوس فهذا لا بأس به. وما دام أنه لا بأس بهذا التصوير فإنه لا بأس بلبس الملابس إذا كان فيها هذه الصور. كذلك مما يحرم لبسه اللباس الذي تكون مكتوبة عليه آيات أو أسماء الله سبحانه وتعالى، إذا كان ذلك على سبيل الديمومة. أما إذا كان ذلك لعارض، كان كتب على الفانيلة مثلا اسم الله لغرض ثم يزال هذا ولا تلقى ولا تهان، فهذا لا بأس به إن شاء الله. لكن أن يكتب ذلك على فانيلة أو ثوب أو نحو ذلك فهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى امتهانها، يدخل بها الحمام وترمى على الأرض وتوضع مع الملابس الوسخة، وربما قاد ذلك إلى اعتقاد أنها تميمة تمنع من العين أو تمنع من الضرر، والتميمة لا تجوز ولو كانت من القرآن، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه، فهذا لا يجوز. ولذلك قال شيخنا ابن باز رحمه الله عز وجل: إن الكتابة على الفنيلة بسم الله الرحمن الرحيم غير جائز، لأنها عرضة لأن تلقى في المحلات التي لا يتوقع فيها القدر، وقد تلقى في محلات ليست نظيفة. فالحاصل أنه لا ينبغي أن يكتب على الفنيلة وما أشبهها أسماء الرب عز وجل، ولا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا آيات القرآن، لأن هذا قد يمتهن وقد يداس. فالمقصود من هذا أن هذا لا يجوز، وهذا أمر ينبغي التنبه إليه. ولعل الأمر هنا يدعوني إلى التنبيه إلى أمر، وهو كتابة اسم الله عز وجل عندما يكون الاسم معبدا له على الأكياس ونحوها التي ترمى في الزبالات ونحو ذلك، فيكتب يعني محلات كذا لصاحبها عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الرحيم أو عبد الرزاق أو عبد المحسن أو نحو ذلك، فإن هذا الاسم اسم الله عز وجل، وهذه الأكياس ترمى وتهان، فينبغي الحذر من كتابتها والاستعاض عنها. وإذا كان بعض الفقهاء كبعض فقهاء الحنفية كرهوا التسمية بما يعبد لله عز وجل في زمانهم لأن أهل زمانهم صاروا يصغرون الاسم بتصغير اسم الله، فيقولون عن هكذا قالوا، فيقولون عن عبد الكريم كريم، ويقولون عن عبد القادر قدير ونحو ذلك. فكيف بمثل هذا الذي تكتب فيه الأسماء المعبدة لله عز وجل على الأكياس التي لا 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 تكرم وترمى وتلقى؟ فينبغي التنبه لهذا الأمر. أيضا من الألبسة المحرمة للرجل أن يلبس الرجل لباسا فيه إسبال، ولباس الرجل أربعة أقسام. القسم الأول ما أسفل من الكعبين، وهذا هو الإسبال وسنتكلم عنه. القسم الثاني ما يغطي الكعبين ولا ينزل عنهما، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل لكعبيه حظا من قميصه، من إزاره، من سرواله، من بنطاله، فليس للكعبين حظ من الإزار. والقسم الثالث من فوق الكعبين مباشرة، وهذا مباح. القسم الرابع أن يرتفع عن الكعبين بحيث لا يتجاوز أنصاف الساقين، وهذا سنة ومشروع للرجل أن يفعله. ومن أسف أن بعض المسلمين استملحوا للمرأة أن تلبس لباسها إلى نصف ساقيها، واستقبحوا للرجل أن يلبس لباسه إلى نصف ساقيه، وهذا انتكاس للفطر وجهل بالشرع. الشاهد أن حظ الرجلين من لباس الرجل على هذه الأقسام الأربعة، والكلام هنا عن الإسبال. والإسبال أن ينزل الثوب بقصد عن الكعبين، فما دام أنه نزل عن الكعبين بقصد فقد حصل الإسبال. وقولنا بقصد هذا لإخراج، ما لو كان على الإنسان مثلا سراويل فاسترخت فنزل السروال عن الكعبين، فهذا بغير قصد، لكن إذا تنبه يرفعه، وإذا كان يشق عليه أن يتعاهده فإنه يرفع. والإسبال على حالين: الحالة الأولى أن يكون قصد صاحبه الكبر، والمخيلة والترفع، ولا يمنعه من تركه إلا الكبر. فهذا حرام نص على حرمته علماء الإسلام من المذاهب الأربعة وغيرها، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. جر ثوبه يعني على الأرض، يعني من الرجال، خيلاء بسبب الكبر، ولم يمنعه من رفعه إلا الكبر. لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وجاء عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، قالوا تكليم رحمة، ولا ينظر إليهم، قالوا نظر رحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمسبل خيلاء متوعد بهذا الوعيد الشديد، وهذا يدل على أن الإسبال بخيلاء مقصود من صاحبه كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سليم رضي الله عنه: إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. والحديث رواه أبو داود والبيهقي، وله طرق، ولذلك صححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال، وبين أن الإسبال من المخيلة، أي من الكبر، والكبر من كبائر الذنوب. والحالة الثانية أن يكون الإسبال من غير قصد الكبر، لكنه بقصد الإسبال، يعني هو يسبل وهو يعلم، لكنه لا يقصد الكبر. فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه حرام، لا يجوز، كما نص عليه جماعة من أهل العلم، جماعة من الحنابلة وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. وقد قال ابن العربي المالكي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه. لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أتكبر فيه، يقول أنا لست متكبرا، لأن النهي تناوله لفظا وتناول علته، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكما فيقول المسلم إنني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست في، فإنها مخالفة للشريعة، ودعوى لا تسلم له. وقال ابن حجر رحمه الله في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: هذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرجل، وأن ذلك مع الخيلاء يكون أشد إثما وأعظم جريمة. قلت: والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسبال ذاته من المخيلة ولو لم يقصد الإنسان، والله لا يحب المخيلة ولا يحب الكبر. وإذا علمت يا عبد الله أن ربك الذي خلقك وأنعم عليك بالنعم ومنها اللباس لا يحب منك هذا، كيف تفعله؟ وهو والله لا يضرك لو تركته، بل هو خير ومروءة ونزاهة ونظافة وطاعة ترفع بها عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري في الصحيح. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار مطلقا، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بالخيلاء. ولا يقول أن قائل إن المطلق هنا يحمل على المقيد هناك، لأن الوعيد هنا غير الوعيد هناك، فالوعيد هناك أشد، أما هنا فهو وعيد بالنار والعياذ بالله. وهذا يدل على أن الإسبال ولو لم يكن عن خيلاء فإنه حرام، بل إنه كبيرة، لأنه متوعد عليه بالنار والعياذ بالله. وأنت أيها المسلم، أيها الرجل، إن لم تستطع أن تصل إلى الكمال في أسفل لباسك فإياك أن تقع في الحرام. نعم، يستحب لك أن ترفع إزارك إلى نصف الساق أو أسفل من نصف الساق، ولا حرج عليك إن أنزلته إلى ما فوق الكعبين مباشرة، وابتعد عن أن يكون على الكعبين، واحذر من أن يكون أسفل من الكعبين. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق، يعني هذه السنة، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه النووي والألباني وجماعة من أهل العلم. وانظر هذا التقسيم البديع من النبي صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم أي الرجل إلى نصف ساقه، هذه السنة، هذا المستحب وهذا الكمال، ولا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين، لا حرج أبدا، ولا ينظر إليه بتنقص ولو كان من طلاب العلم. وما يفعله بعض إخواننا من أنه إذا رأى طالب علم يجعل ثوبه فوق الكعبين تنقصه وازدراه، وربما تكلم عليه وربما قال لا يؤخذ منها العلم، هذا لا ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الحرج، فكيف تجعل عليه حرجا؟ نعم، المرجو من طالب العلم أن يفعل الكمال، لكنه ليس بلازم له. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا إذا كان أسفل الكعبين من غير بطر، من غير خيلاء، من صاحبه. ومن جر من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. انظر، جاء الثاني الذي يجر إزاره كبرا وبطرا، وجاءت عقوبة أخرى، لم ينظر الله إليه. وأما المرأة المسلمة فالمشروع لها أن تغطي رجليها، هذا الواجب عليها إذا كانت عند الرجال الأجانب أو تخرج من بيتها، يجب عليها أن تغطي رجليها. وقد قال الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن الزينة لن تظهر، التي تكون فوق الكعب مثل الخلخال هي مغطاة، لكن هي تضرب برجلها حتى يخرج الصوت. فدل ذلك على أنها تغطي رجليها. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ فدل هذا على أن النساء المسلمات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن يرخين اللباس بحيث يكون كالذيل على الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، يرخينه على الأرض شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، يعني عند السير. سبحان الله، سبحان الله، هكذا نساء الصحابة رضوان الله عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه الترمذي والنسائي وصححه الشيخ أحمد شاكر والألباني رحم الله الجميع. وقد أجمع العلماء على أن المشروع للمرأة أن ترخي لباسها، نعم، لا يجب عليها، الواجب عليها أن تستر بدنها ورجليها، ولكن يشرع لها أن ترخي شبرا أو ذراعا، وذلك مبالغة في الستر. ومن أسف أن بعض المسلمين عكسوا القضية واستملحوا أن المرأة ترفع ثوبها ويرونه تحضرا وتمدنا وحرية شخصية، ولا شك أن التحضر والتمدن في شرع الله عز وجل، وأن الحرية بإجماع العقلاء لها قيودها. فالواجب على المسلمة أن تلزم شرع الله عز وجل، وفي ذلك حياؤها وحريتها وخيرها وبركتها وسعادتها. وفي نفس الوقت استنكر أولئك الأقوام أن يرفع الرجال بناطيلهم أو قمصانهم أو جلاليبهم حتى ولو إلى ربع الساق، وينكرون عليه ويستقبحون وربما سب وذم، أين الحرية هنا؟ إنما هي تسويلات من الشيطان. فالواجب أن نعرف شرع الله وأن نلزم شرع الله سبحانه وتعالى، وأن نعود أنفسنا، والخير عادة، ومن عود نفسه على الخير استقام له. والله كل أمر، حتى الأخلاق، حتى الأخلاق الحسنة إذا عودت نفسك عليها صارت عادة، وصارت عادة بالمقصود أن الإنسان يفعلها ولا يتكلفها حتى، لكن تحتاج إلى دربة. الإنسان حتى يصبح حليما يحتاج أن يتحلم ويتحلم ويتحلم، حتى يكون صبورا يحتاج أن يتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. اليوم المعاصرون يقولون كن إيجابيا، تدرب على الأخلاق، كن خلوقا، درب نفسك على الخلق، ولا سيما مع من لا تستحي منه كزوجتك وأبنائك، درب نفسك على حسن الأخلاق، فالخير عادة وستتعود والله. وإذا عودت نفسك على العكس سيستجريك الشيطان. إذا عودت نفسك على القسوة والغلظة في معاملتك لأهلك، في معاملتك لأولادك، سيستجريك الشيطان في هذا الباب حتى تقسو وأنت لا تشعر. وليس عيبا أن تخطئ فترجع إلى الصواب، ليس عيبا أن تكون عاملت أهلك بالقسوة حتى قسوت وأنت لا تشعر، أصبحت قاسيا صلبا معهم وأنت لا تشعر، مع أنك مع غيرهم لين هين رفيق. ليس عيبا أن تتنبه وترجع. ومن الكمال أن تعتذر من أهلك وتبدي لهم اللين وتطلب منهم الصفح. كم حطمت الأخلاق السيئة بيوتا، وكم دمرت نفسيات. فينبغي علينا أن نتنبه. الخير في اللباس عادة، إذا عودت المرأة نفسها على اللباس الشرعي وألزمت نفسها ستعتاد الخير وتراه ويطمئن قلبها وتفرح وتسعد. بعض النساء إذا جاءت تغطي وجهها يأتيها الشيطان يقول ما في نفس، ما تستطيعين أن تتنفسي، أنت بالذات ما تستطيعين، ربما غيرك يستطيع لكن أنت عندك كتمة. فإذا عصته وعودت نفسها ستجد أنه يصبح سهلا عليها، مع سعادة وبركة تجدها في قلبها، وهكذا في كل خير. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نعود أنفسنا على الخير، وإذا سمعنا خيرا فلنلزمه ولندرب أنفسنا عليه، وسنصبح من أهله بإذن الله، ويعيننا الله على ذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ما نقدم، وأن يغفر لنا ما نخطئ فيه في حق أهلنا وإخواننا وعموم المسلمين، وأن يعيننا على الرجوع إلى الصواب. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيد الأمن في بلدان الإسلام الآمنة، وأن تعيد الأمن إلى بلدان الإسلام التي فقدت أمنها بالفتن والثورات وغيرها. ونسألك يا ربنا أن تصلح الحال بين الراعي والرعية في كل مكان. املأ قلوب الرعاة حبا للرعية، واملأ قلوب الرعية حبا لولاة الأمر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنزل السكينة والاستقرار في بيوت الأسر المسلمة. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، اجبر قلوبا كسرت، اللهم اجبر كسرها وأطب حالها وأسعدها يا رب العالمين. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس، ولنا لقاء إن شاء الله في المجلس الخامس التالي، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.